أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا إن شاء الله تعالى مع مجالس رياض الصالحين، وهذا درسنا الثاني عشر إن شاء الله تعالى بعد المئتين، مع باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ومن السنة الحديث الأول في الباب السابع والتسعون بعد المئتين في الكتاب، عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رايح عليك نفعه، وبيرحاء أي حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها بيرحاء وبيرحاء. الشرح بدءا من العنوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد.
لما ذكر رحمه الله تعالى وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب، ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية، وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب من ماله. وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب، والغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله، لكن أحيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله، فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه، وإن لم يكن من الطيب كان ذلك دليلا على أنه صادق فيما عامل الله به. ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلها. فالإنسان ينبغي له أن ينفق الطيب من ماله، وينبغي له أن ينفق مما يحب، حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله تعالى، فقال: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يعني الخير الكثير، ومنه سمي البر للخلاء الواسع، فالبر هو الخير الكثير، يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب. والمال كله محبوب، لكن بعضه أشد محبة من بعض، فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أنك صادق، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والخبيث من كل شيء بحسبه، فالخبيث من المال يطلق على الرديء، فالخبيث من المال يطلق على الرديء، فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذه بقية الآية التي أولها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الرديء. قال: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى كره، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تعبون أن تأخذوه. وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به، لأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا من الطيب أو بدلا عن الطيب، فكيف يرضى أن يعطى الرديء بدلا عن الطيب؟ فالخبيث هنا بمعنى الرديء. ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم البصل والكراسة الشجرة الخبيثة، لأنها رديئة كريهة الرائحة، حتى إن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد لا للصلاة ولا لغير الصلاة، لأن المسجد معمور بالملائكة، فإذا دخل المسجد آذى الملائكة، والملائكة طيبون، والطيبون للطيبات، تكره الخبائث من الأعمال والأعيان، فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة. وكان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا طردوه طردا إلى البقيع، والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد، بينه وبين المسجد النبوي، وأنها بعيدة يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد. ونأسف فإن بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة، يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في فمه أو على ثيابه، مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرهها، حتى إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء، وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة فيهم. وكذلك من به إصنان، والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه أو تفوح من أذنيه أو تفوح من رأسه وتؤذي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. والحمد لله، فإن هذه من المصائب والبلاوي، فإذا ابتلي بمثل هذا لا يقول كيف أحرم نفسي المسجد، فهذا من الله عز وجل، فحرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة، وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة، إما بالتنظيف التام أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة الكريهة، وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح، فلا يشم منك إلا الرائحة الطيبة. ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة هذا كسبه خبيث، يعني رديء، وليس المراد أنه حرام. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، فقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره. والحديث في البخاري، كما أن الأول في مسلم. ولو كانت حراما ما أعطاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام، لكن هذا من باب أنه كسب رديء دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجامته تبرعا وتطوعا. ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات، مثل الميتة ولحم الخنزير والمنخنقة والخمر وما أشبه ذلك. ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث، وليس معناها أن كل خبيث يحرمه، لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا الخبائث. فالحاصل أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به، وحث على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه، وأبو طلحة أكثر الأنصار حقلا، يعني أكثرهم مزارع، وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد، أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن المسجد في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر رضي الله عنه وسابق وسارع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهذا اسم ذلك البستان، وإني أضعها بين يديك صدقة إلى الله ورسوله، يعني تصريفها إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا بخن بخن، كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة وما أعلاها، ذاك مال رابح ذاك مال رابح، فلو باع الإنسان بستانه الذي يساوي 10,000 ب20,000 لقال هذا ربح كبير، لأن النصف ربح عظيم، لكن هذا يربح 100,000 إلى 7,000 إلى أضعاف كثيرة، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا المال الرابح، فكم من حسنة يربح هذا المال إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مال رابح ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، أي أرى أن تجعلها في الأقربين أي أقارب أي أقاربك، ففعل رضي الله عنه وقسمها في أقاربه وبني عمه. سبحان الله، كمان لما تكون في الأقربين يكون لها أجران، صلة وصدقة، فيحسب هذا على 700 ضعف إلى الأضعاف الكثيرة مكررا. ولا حرج على فضل الله، نسأل الله من واسع فضله، ونسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث، لكن تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم إلى الخير، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه، لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد من أحد الأمرين، إما أن يتلف أو تتلف أنت، لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح. آمين. والحقيقة أن مالك أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه، وقد ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا بها إلا كتفها، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بقي منها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها، يعني أنها تصدقت بها كلها إلا كتفها، لأنها كانت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الجزء من الشاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها، والمعنى أن الذي أكلتم هو الذي ذهب، وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم، صلى الله على سيدنا محمد. وهذا المعنى العظيم: والآخرة خير وأبقى. فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال، وأن ما قدموه هو الباقي وما أبقوه هو الفاني. نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسل، والحمد لله رب العالمين. وكان الشيخ قد ذكر معنى مهما في الحديث، أنه فيما يستفاد من هذا الحديث يستفاد منه أن الصدقة دليل صدق العبد مع ربه، وأن الصدقة لأن تكون في الأقربين أولى من أن تكون في غيرهم، كالذي سبق في الحديث: درهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على مسكين، ودرهم تنفقه على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. وهنا قال: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فتكون لك صلة وصدقة. وأيضا يستفاد من هذا الحديث الفرق الجوهري بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: المبادرة الفعلية. سمع الآية تقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر في أحب ماله إليه، فإذا هي البيرحاء أعظم بستان من بساتين المدينة، فقال: هي لله، حيث تضعها يا رسول الله. سبحان الله، كان من الممكن أي بستان آخر، وما أكثر ما له من بساتين، لكن أتى إلى أحب البساتين إليه، تطبيق عملي للآية: لن تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحب شيئا لم يؤثر نفسه به، بل أنفقه من باب هذه الآية. كثيرا ما كان يتصدق بالسكر أو بشيء حلو وهو كان يحبه، فلما سئل في هذا قال: لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن ما تنفقه هو الذي يبقى لك وهو الذي تقدمه أمامك، كل المال سيكون خلفك وسيكون لورثتك، لكن الذي تحب أن يكون معك في قبرك وأن يكون معك يوم القيامة على الصراط هو ما تقدمه من الآن وأنت صحيح شحيح وأنت بخيل فتنفق، فهذا هو الذي يبقى. ولما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عن الشاة ما بقي منها إلا كتفها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها بل بقي كلها غير كتفها، هذا الكتف أنتم ستأكلونه فيكون طعاما طيبا، ثم بعد ذلك يكون يعني شيئا كما في الحديث، يعني حكاية الطعام ثم ما يؤول إليه. قالوا فيه الدنيا حلوة خضرة والدنيا جيفة قذرة، فشبهوا الأمرين بأن الإنسان يأكل الطعام الطيب وهو تشتهيه نفسه، ثم هو بعد ذلك يكون إخراجا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بقي كلها غير كتفها، كتف سيزول، أما الذي بقي فهو ما أخرجتموه لله وفي سبيل الله. سبحان الله العظيم. قل وهذا في باب الصدقات، فما بالك بالزكاة المفروضة؟ وقد فرض الله عز وجل الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء. طب هل أنتم تجدون فقراء في الدنيا إلا في بلاد المسلمين؟ هل تجدون فقراء في الدنيا إلا في بلاد المسلمين؟ كنت في أوروبا وأمريكا من التسعينات أذهب، في شهر رمضان يعطوني زكاة الفطر على أن أوزعها على فقراء مصر، فماذا كان يحدث؟ يعني أقول لهم لماذا لا تخرجوها وأنتم تصومون هنا كل الشهر وتخرج الزكاة حيث الصيام؟ فين يا شيخ؟ فين نخرجها هنا؟ فين؟ هنا ما في فقراء، هنا يا شيخ العاطل بياخد أجرة أو مرتب بطالة يكفيه لحياة كريمة فيها سكن وفيها سيارة وفيها علاج وفيها يعني ما يشتهيه، وهو بطالة عاطل، فمين اللي هياخد الزكاة في أوروبا ولا في أمريكا؟ مين؟ يا الله. طيب إذا هسافر بعد العيد ولا هم خلاص خرجوها والدهاني قبل العيد فتحملتها. خلوني كمان أقول لكم، خليني أنا سلفي ولازم الزكاة تكون عينية وليست نقدية، يعني غالب قوتهم مثلا الأرز. طب إن شاء الله لما يدوني الزكاة هشحن الطيارة معايا ولا إيه؟ فكنت أترحم على سيدنا أبي حنيفة لقوله بجواز إخراج القيمة، وفيما بعد عرفت أنه ليس وحده الذي قال بهذا، بل عدد من سلف الأمة، وإن كان الأصل أنها طعمة للمساكين ولا زلت أخرجها طعمة للمساكين، لكن في مثل هذه الحالة لو أنا تشبهت بأن الزكاة لازم تكون أرزا يا شيخ ومن غالب قوت أهل البلد وكذا، كيف يعني أحمل الطيارة أنا؟ يعني ده إن شاء الله يعني عاوز أقول الشحن هيبقى أغلى من الزكاة، إنما دول شوية زكاة ويبقوا بالدولارات حطهم في جيبي وأرجع مصر أفكهم بالجنيه ده قبل ما يعوم يعني ولا يغرق، وما شاء الله كان يغطي مساحة كبيرة مما نعرف ما حولنا من الفقراء. فعاوز أقول لكم يعني بلاد الكفر ما فيها فقراء، ما فيها مجاعات، وشوفوا المجاعات في بلاد المسلمين، شوفوا المجاعة اللي موجودة الآن في اليمن ومين اللي حواليها؟ السعودية والإمارات. طب ومين اللي وراء المجاعة؟ ومين اللي وراء هذا الخراب والدمار؟ واليمن اللي طول عمرنا نسميه ونقول عنه اليمن السعيد، كيف أصبح تعيسا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال. الدنيا لها قدر والآخرة لها قدر، ولئن كان قدر الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، الدنيا أقل من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فمن عرف تلك الحقيقة وأن الآخرة خير وأبقى قدم ما يبقى على ما يفنى، ولذلك بادر الصحابة رضي الله عنهم بأن أخرجوا أحب ما عندهم طلبا لنيل رضا الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. الباب 38، باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الحديث 98 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ أو كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. معروفة لغاية دلوقتي عندنا في الأولاد، كخ كخ يا ولد كخ كخ، قال وبكسره مع التنوين كخن كخن، يعني على شاكلة بخن بخن. بس دلوقتي ما يعدوش الأمهات يقولوا كخ كخ، يكي يكي، ده بالإنجليزي يعني، بالإنجليزي يا عزيزي باين كده. الشرح، قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم، ومن له ولاية عليهم، وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأمره أن يأمر أهله بالصلاة، والأهل كل من في البيت من زوجة وابن وبنت وعمة وخالة وأم، كل من في البيت أهل، كل من في البيت أهل، أمره أن يأمرهم بالصلاة، وأمره أن يصطبر عليهم، يعني يحض نفسه على الصبر. ولهذا جاءت الطاء التي فيها زيادة البنية، واصطبر عليها ليس واصبر، وزيادة البنية زيادة المعنى، يقولون زيادة المبنى زيادة المعنى، واصطبر لأن أصلها استبر، استبر يعني بالتاء بدل الطاء عليها، وأصل الكلمة اصبر، وجاءت الطاء للطلب، يعني زهقت تعبت من كتر ما بتقول، فالله يحضك على أن تطلب صبرا. نفذ صبري، فيقال لك اطلب صبرا جديدا، اطلب صبرا، واصطبر يعني اطلب صبرا لغاية لما تكون للصبر حدود. فساعتها يعفو الله عز وجل عنك ويعذرك. وذكر الله عز وجل عن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، والذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان عند ربه مرضية. في الآية واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. فالإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم، حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا مميزين، يعني يبدأ يفهم الصح من الغلط. أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، يعني أنها لا تصلح لك، يعني الفضها. ثم أمره أن يخرجها من فيه وقال: إننا لا تحل لنا الصدقة. وهذا يمكن يعني للصبي الصغير أن يستوعبه. لما يكون عندك طفل بدأ يحبو في الأرض، طول ما هو ماشي في الأرض عامل زي القشاش، كل ما يلاقي حاجة يأكلها، تمرة ماشي، طب دي ورقة، دي طب ده قلم، ده سلك كهرباء. فأنت كل ما بتشوف حاجة ممكن تأذيه تقول كخ كخ وتأخذها منه أو تنفض يده وهكذا. وهو أحيانا أو غالبا ما بيفهم، يعني ويعيط لو هو محتاج الحاجة دي عاوزها. والشيء العجيب بتاع سمة هذا العصر إنه مصر إنه يعمل اللي هو عاوز يعمله. انت تقول له كخ، تقول له بخ، تضربه على ايده، هو اللي في دماغه، هو اللي في دماغه. سبحان الله، وهو في سنه هذا لا يزال رضيعا وفيه هذا الاصرار او اعجاب كل ذي راي برايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا مع الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صغير، قال كخ كخ يعني لا تصلح لك، ثم أمره أن يخرجها من فيه وقال: إننا لا تحل لنا الصدقة. فالصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم أشرف الناس، والصدقات والزكوات أوساخ الناس، ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. يعني هم يطهرون أنفسهم بما يخرجون من زكوات وصدقات، فلذا سميت أوساخ الناس، وإلا فهي زكاة وتزكية ونماء وبركة. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم، كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب. في مثل الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأدي أمر ونهي: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، يتعلم الصلاة من أبيه ومن أمه ومما يسمعه، ويتربى على الأسوة أكثر من التعليم أو الكلام. وصل سن العاشرة يتشدل ودنه ولا يتقرص ودنه ولا كده، يبقى في ضرب الحبيب اللي هو زي أكل الزبيب. وفرقوا بينهم في المضاجع، أنه ينهى عن أنه الولد ينام جنب أخيه ونام جنب أخته في سرير واحد وفي فراش واحد أو غطاء واحد. فهكذا ومنذ الصغر يتربى ولا يترك الولد بجوار البنت، ولا البنت بجوار البنت، ولا الولد بجوار الولد، سيما في ذيهم دلوقتي الهواتف وفيها المواقع وبتعلمهم كل حاجة. تعلمهم اللي كانت الزوجة تبقى رحة، العروسة رحة لعريسها وهي مش عارفة حاجة، يمكن تكون أمها علمتها إزاي تطبخ ويمكن لما تروح تتعلم أو تجيب كتاب أبلة نظيرة. طيب الحديث 99 بعد 200 في الكتاب والثاني في الباب عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عن أبي حفص عمر ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. عن أبي حفص هذه كنيته عمر ابن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تربى في بيته. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي سلمة يعني الذي هو ولد أبي سلمة وأمه أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها وقالت له وهو يخطبها لي أولاد قالها أولاد أخي أولادي هم في بيتي وتربون في حجري وكذا. قالت أغار يا رسول الله يعني أنت عندك عدد من النسوة وأنا عندي غيرة. قال أدعو الله أن يذهب غيرتك. إلى أن وافقت رضي الله عنها وارضاها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أحد أولادها يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة يعني الشكل واضح نتخيله من ما يفعله الأولاد في عند الطعام إزاي ممكن يجيب الطبق كده يعني كما لو كان بيلعب. والمشكلة لو الكلام ده في ضيوف في ناس كبيرة مش كل الناس يعني نفسها حلوة يعني شوف الولد قاعد وإيده نزلت في الأكل وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. خلاص حفظت الحديث وتربيت عليه إلى أن مت. متفق عليه. قوله تطيش تدور في نواحي الصحفة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة يعني تذهب يمينا وشمالا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاثة آداب من آداب الطعام علمها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام وهي أولا قال سم الله يعني قل عند الأكل بسم الله. فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله ولا يحل له أن يتركها لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله وهو أعدى عدو له. يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله. ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن الثابت هو قول بسم الله، يعني أذكر اسم الله. والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، كما ابتدأ الله بها كتابه، وكما أرسل بها سليمان عليه السلام، أرسل بها كتابه، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا في كتابة الكتاب وفي القرآن كذا، لكن في أشياء كثيرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قول بسم الله. فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج، فالأمر في هذا واسع. وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية، إذا لم تسمي على الذبيحة فهي حرام ميتة، كأنما ماتت بغير ذبح. ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة لأنها ستذبح، هكذا علل بعض العلماء. ولكن لو قالها أيضا فلا حرج، يقول بسم الله. الأدب الثاني، طيب قبل الأدب الثاني، بسم الله فأول الطعام. لو نسي يظل الشيطان يأكل معه إلى أن يقول بسم الله أوله وآخره، فيتقايأ الشيطان ما أكل. الأدب الثاني قوله وكل بيمينك، وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله، وقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين، وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام، ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار، لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم. وإحنا هذه الأيام عدنا نقلدهم باسم الإتيكيت، لأنه الإتيكيت فيه شوكة وسكينة، فاليد اليمين أقوى من اليسار، فيمسك السكينة باليمين ويقطع اللحمة، البفتيك، الستيك، الأخ، وقال إيه؟ ويأخذ بالشوكة بالشمال ويأكل، يقطع باليمين ويأكل بالشمال. يا عم ده شغل الشياطين وشغل الكافرين، يقول لك ده الإتيكيت. لا، شوف الإتيكيت بتاع الإسلام، الإتيكيت في الإسلام اقطع، ما قريتش تقطع بالشمال، اقطع باليمين، وبعدين سيب السكينة وابدأ كل باليمين. إنما حكاية بالشمال دي زي الشياطين وزي الكافرين، لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب اللي دخلتموه. حكاية بطرف اللسان دي يا شيخ علي، لأنه بتكون الست حط الروج، فعشان يقعد الروج ما يقوم يبقى على طرف اللسان، وتقعد الشفايف بالروج اللي عليها، إذا كانت واحد إيده مقطوعة طبعا مفروغ منها يا شيخ محمود، إيده اليمين مقطوعة هياكل بالشمال. وأولى من هذا لو هو زوج زوجته تأكله وتنال صدقة على كل لقمة ترفعها إلى فيه، والعكس بالعكس، واللقمة ترفعها إلى فم زوجتك صدق، أو أولاده كبروا يأكلوه لأنه إيده مقطوعة، ممكن ما تكونش مقطوعة، ربنا عافي المسلمين جاله شلل في يده اليمنى، لكن ما فيش غير اليسرى هيأكل باليسرى، فيش حد جنبه هيأكله هيأكل باليسرى. إنما قصة الصحابي أو الرجل اللي بيأكل بشماله، وراح النبي عليه الصلاة والسلام قال له كل بيمينك، كل بيمينك، فقال لا أستطيع، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه يعني تكبر عن أن يمتثل الأمر، فدعا عليه قائلا لا استطعت، خلاص أنت بتقول كده لا تستطيع وأنت تستطيع، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، خلاص عادت مشلولة في جنبه، خليه يأكل بالشمال. ثم إن بعض الناس إذا أكل أو إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب فإنه يمسك الكأس باليسار ويشرب، ليه؟ إيده اليمين خلاص اتعصب في الأكل، يقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين، فنقول لي تتلوث، امسك منديل يا أخي، نشي في إيدك بمنديل أو أي حاجة حطها على كف إيدك، وأنت ممكن تكون واكل بأطراف أصابعك، أنت هتأكل بيدك كلها، حطها على الكف وبسم الله واشرب. إنما يتفنن الناس للأكل بالشمال أو الشرب بالشمال، هذا من شأن أهل النار والعياذ بالله. فإذا أراد أن يشرب يمسك الكوب الشمال خشية أن تتلوث بطعام، والطعام نعمة، هي لا تتلوث ببول ولا غائط، إنما ستتلوث إن كان ولا بد تلوثت بطعام، ثم هي تغسل، والطبق اللي بتأكل فيها تغسل، والإناء والصينية والأشياء هذه يعني. إنما التفنن لمخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأعداء الإسلام ما رأوا سنة ولا هديا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا خالفوه، ونحن نحاكيهم ونقلدهم حذو القذلة بالقذلة والنعل بالنعل. بإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة وتجعلها كالحلقة، ولا يتلوث منه إلا شيء يسير، ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا، لأن المسألة على سبيل التحريم، والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة، والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاء لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، أو مكسورة أو مقطوعة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، فهذا هذه ضرورة، أو أن تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها وأن يشرب. المهم إذا كانت ضرورة فلا بأس باليسار، وإلا فلا يحل للمسلم أن يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار. الأدب الثالث قوله وكل مما يليك، يعني لا تأكل من حافة غيرك، بل كل من الذي يليك، لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل مما يليك أو من الذي يليك، إلا إذا كان الطعام أنواعا مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل، أو أن يكون هناك قرع وما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك، يعني تمد يدك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة، لأنه كان يحبها عليه الصلاة والسلام، الدباء القرع يتتبعه يعني لقطه من على الصحفة ليأكله، هذا لا بأس به. في ناس بتستهبل، تستهبل يعني ايه؟ الدم والأكل. في سفرة فيها لحم وفيها طعام الطبيخ وأنواعه، فهو جال لحم أمامه بس كده يا أخوانا، كل واحد يأكل مما يليه، يعني عشان هو يستأثر باللحم. طبعا الدنيا غالة وبالة زي ما انتم عارفين، فيصدق ما يلاقي لحم قدامه. لا، الحديث مش كده، يعني ما تفسرش الحديث على انك تأكل مما يليك انت باللحمة بتاعتك وبيت الناس دي تأكل يعني شوية رز والملخية وتقوم. إنما هو لما بيكون القصعة قدام الكل، فأنت إيدك مش تقعد تروح كده. كنا لما نعمل عقيقة ولا وليمة ولا حاجة كده ونحط اللحمة فوق الفتة، مسافة ما نحط الصينية نلاقي الفتة من غير لحمة. الله، طب يا جدعان في إيه؟ كان لسه من قريب أخ في عرفة عمل لنا فطار جماعي في المسجد، يا جماعة نفطر ولا نصلي؟ واحد أقام صلاة خلاص قطع الجهيزة تقول كل خطير، نقوم نصلي وبعدين نقعد نفطر براحتنا. ناس كتير ما رحوش يصلوا معانا وقعدوا على الأكل. مسافة ما صلينا وجينا نتفرج على الصواني، سبحان الله أعد لنا شوية فتة. هلا إيه كده؟ يعني مش للدرجات دي يعني، وكأنه الدنيا ما فيها أدب ولا احترام ولا دين. طب يعني أقيمة الصلاة خلاص قم صلي يا أخي، مش كده. طيب ما صليتش كل حتة من اللحمة، كل اثنين، سيب للناس اللي بتصلي عندك صفين ثلاثة في يوم عرفة بيصلوا، يوم يرجعوا يلاقوا يعني ما تيسر، أو لأنه كانت الوليمة فيها لحمة وفراخ بتلاقي باقي فراخ الدجاج واللحمة راحت. طب يعني كنت أتعجب لأخلاقيات الناس بهذه الصورة، ولا أعجب منه اللي هو يعني فاهم الحديث غلط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الدهن، وفاهم أن الدهن بتاع الضاني لما يكون كده ذابح شاه سمينة والدهن ما شاء الله فيها قد كده، وبعدين كل شوية يعزم على الضيوف، خذ يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الدهن. طبعا انت ممكن تأكل من الدهن ما تيسر، لكن لما تكتر منه ده حاجة مشكلة، فتعبوا من الأكلة واللي جاله إسهال واللي كذا ولا كذا، وراحوا سألوا الشيخ عن الموضوع ده، فقال لهم الدهن هنا في الحديث الطيب العطر، كان لا يرد الدهن. واحد بيعطر النبي عليه الصلاة والسلام فيسيبه يعطر إيده، لا يرد الطيب. فإلا حصل راحوا الجامعة قال يا ابن البتاع بقى كان هيقتلنا باسم سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدهن، هو مش فاهم الحديث أصلا. في الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ربيبه هذا، وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، لأنه لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش بالصحفة، ولكن علمه برفق وناداه برفق يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل من مالك. وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، فالتعليم في الكبر كالنقش على الماء، وربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون أكثر إقبالا. ومن اتقى الله في أولاده اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج إليهم. الحديث 300 في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وسبق هذا الحديث معنا في باب من الأبواب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. إذن نحن مع أحاديث بقيت في الباب، والوقت قد انتهى وزاد، وإلى أن يأتي وقت مجالس رياض الصالحين بإذن رب العالمين، يعني مع الأحد والأربعاء بإذن رب الأرض والسماء، نعود فنكمل أحاديث هذا الباب. وفي كل مرة سأدخل على صفحة سفير لأنها الأصل، وينبغي الوفاء معهم بالوعد والعهد، فإذا وجدت فرصة دخلت عليها، وها أنتم عرفتم، فيمكنكم الدخول، لأنه هذا حق جمعية سفير الخيري. وإذا لم أستطع كما لم أستطع اليوم وفي المرتين السابقتين، يكون على صفحتنا، وتبقى بقية الليالي إن شاء الله مع الإبريز في قصار السور، والنهار بإذن الله تعالى مع الإبريز في سورة البقرة، على أني أرجو من الله عز وجل ألا يشتد بي التعب، وأستمر في مهمتي لأداء درس الخميس وأداء خطبة الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. نسألكم الدعاء، ولكم الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. 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 الله يبارك فيك ويكرمك ويسعدك.